الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سوف أبدأ حلقات هذه الليلة بسؤال، وهو: من ينتظر من؟ هنا عندنا منتظر وعندنا منتظر، فمن ينتظر من؟ بالنسبة إلى الإمام صاحب الزمان أجل الله فرجه الشريف، فيمكن أن يكون هو منتظر ويمكن أن يكون منتظر. منتظر يعني هو ينتظر وقت خروجه ووقت الفرج لآل محمد ووقت الإذن من قبل الله سبحانه وتعالى لكي يظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا. من هذه الجهة يكون منتظرا، ومن جهة أخرى وهي أن الناس كلهم ينتظرونه يكون منتظر. الآن نريد هذا الجانب، المنتظر هم الناس، المنتظر هو الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. فعندما نجيب على سؤال من ينتظر من، هذا الجواب هو واضح، يعني نقول إن البشرية كلها تنتظر المنقذ، فالمنتظر البشرية والمنتظر المنقذ. وإنما قلنا هذا الكلام لأن جميع الأديان السماوية ينتظرون المصلح في آخر الزمان. عنوان المصلح، هذا العنوان الكلي الذي يمكن انطباقه على كثيرين، هو في الواقع هنا كلي منحصر في فرد. عندنا الكليات كما يقولون، الكلي من حيث المفهوم هو ما يصدق على كثيرين أو يجوز انطباقه على كثيرين، ولكن ربما تكون بعض الخصوصيات لبعض الكليات بحيث يكون هذا الكل منحصرا في فرد واحد. من هذا القبيل المصلح في آخر الزمان، المصلح في آخر الزمان الذي ينتظره جميع الأديان هو كلي ولكنه منحصر في فرد. لابد أن يكون هناك صفات خاصة لهذا الفرد هي التي تشخصه وتعينه، ولا يوجد لهذا الكل مصداق آخر ولا فرد آخر. فالبشرية كما قلنا ينتظرون المصلحة في آخر الزمان. جميع الأديان، الكتب السماوية التي وصلت إلينا تبشر بوجود قائم يقوم بعملية الإصلاح في آخر الزمان، ولكن يختلفون في المصادق. اليهود عندهم مصداق، النصارى عندهم مصداق آخر وهو المسيح عليه السلام، المسلمون عندهم هو الإمام المهدي من ولد فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، السنة يقولون اسمه محمد ابن عبد الله، والشيعة يقولون هو الإمام محمد ابن الحسن العسكري عليهما السلام. الآن لا أريد أن أبحث في هذه النقطة من هو؟ الآن أريد أن أبحث في نقطة أخرى وهي التي تشخص هذا المصداق. قلنا هو كلي ينحصر في فرد، وهذا الفرد لما له من قيمة دينية وبشرية نلاحظ أنه محل للادعاء، الكثير يدعي تحققه فيه أو الكثير يدعي أنه هو، وإن كان لا يملك شيئا من صفات الكمال التي تهيئه أن يتسنم هذا المنصب. إذن الآن نريد أن نجيب على القسم الثاني، من ينتظر من؟ ينتظر من؟ من هو المنتظر الذي ينتظره جميع البشرية؟ وكلما ضاقت الأرض برحبها نلاحظ أن البشر يتوقون إلى وجود إنسان عادل يملأ الأرض عدلا وقسطا. هذه الصفات لابد أن نلاحظها من جهتين. الجهة الأولى هي صفات الإمام بما هو إمام، صفات الإمامة، منصب الإمامة. الإمام المهدي هو إمام آخر الزمان عند أيضا السنة والشيعة، هو الإمام المهدي. إذن هنا لابد وأن نعرف ما هي الإمامة، ما هي خصوصية الإمامة، ما هي صفة الإمامة حتى نعرف مركزها. صفة الإمامة نريد أن نتعرف عليه إما من خلال الآيات أو من خلال الروايات، لأنه ليس أمرا اعتباريا بيد البشر بحيث أن البشر هم الذين ينصبون إماما ويضعون إماما ويجعلون إماما، كما سيتضح من خلال خصوصية الإمامة وصفات الإمامة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. عندما نقف سريعا أمام هذه الآية نلاحظ أن النبي إبراهيم عليه السلام ابتلي بابتلاءات كثيرة في أدوار عمره الأولى. من جملة الابتلاءات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام أنه ألقي في النار، وهذا بلاء عظيم، ولكن الله سبحانه وتعالى خاطب النار: يا نار كوني بردا وسلاما. ولكن نفس الفعل وهو إلقاؤه في النار هذا هو ابتلاء عظيم. من جملة الابتلاءات أنه اضطر أو أمر أن يترك زوجته وولده الذي جاءه على كبر، أهلد وأنا عجوز عقيم، جاءه على كبر، أمر أن يترك ابنه وزوجته في واد غير ذي زرع عند البيت المحرم في بلد لا أحد فيها، لا بشر فيها، لا شيء فيها، لا ماء فيها، لا كلاء فيها. أمر أن يترك ولده وزوجته في هذا البلد في واد غير ذي زرع، وهذا أيضا بلاء عظيم، خصوصا إذا لاحظناه وطبقناه على أنفسنا. كيف سيكون موقفك عندما تؤمر بترك ولدك وزوجتك في واد مقفر، لا أنيس عندهم، لا ماء عندهم، لا شيء عندهم؟ هذا ابتلاء كبير. أيضا من جملة الابتلاءات أنه أمر بذبح ابنه، إني أرى في المنام أني أذبحك، فأمر بهذا الذبح. وإسماعيل أيضا أخذ بما قاله أبوه وسلم الأمر إلى أبيه، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. هذا بلاء عظيم وبلاء مبين. كل هذه الامتلاءات التي حصلت للنبي إبراهيم عليه السلام حصلت في قبل أن يعطى منصب الإمامة. كان نبيا، كان رسولا، كان خلا، ولكن له لم يكن إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، لما نجح في هذه الابتلاءات، نجح في الامتحان، بعد ذلك قال إني جاعلك للناس إماما. إذن يعرف من هذا التدرج أن منصب الإمامة أعطي للنبي إبراهيم عليه السلام في أواخر عمره، بعد أن مر بهذه الابتلاءات الكثيرة. يعرف من ذلك أن منصب الإمامة فوق منصب النبوة، وفوق منصب الرسالة، وفوق منصب الخلة. لأن من الطبيعي ومن العقلاء أن الدرجات تعطى بالتدريج في جميع الشؤون العقلائية. إذا تلاحظون الآن، نلاحظ أن الإنسان عندما يدخل في شركة أو مؤسسة، ربما يدخل كموظف، ثم يترقى إلى درجة، ثم يترقى إلى درجة، ثم يترقى إلى درجة، لا يجعل مثلا رئيسا للشركة من أول الأمر وبدون المرور على شيء، لا، السلم التدريجي واضح عند العقلاء. هنا أيضا السلم التدريجي العقلاء لابد أن نطبقه. أعطي الإمامة في الأخير، كان نبيا، كان رسولا، كان خليلا للرحمن، ولم يكن إماما. بعد أن مر بهذه الابتلاءات قال إني جاعلك للناس إماما. هذا هو منصب الإمامة، منصب الإمام. ويظهر من هذه الآية خطورة هذا المنصب وعظمة هذا المنصب. هذا من جانب الآيات. عندما نلاحظ جانب الروايات، نلاحظ هذه الرواية التي عن الإمام الرضا عليه السلام، يقول إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وميراث الحسن عليه السلام والحسين عليهما السلام. إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. إن الإمامة هي أس الإسلام. إن الإمامة هي أس الإسلام النامي وفرعه السامي. هي أس جذور نامية وفرعه السامي. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات إلى آخره. هذا يعطينا مجمل واضح إلى منزلة الإمامة في الإسلام، إلى منزلة الإمامة الحقيقية. يقول الإمام عليه السلام في هذه الرواية: الإمام البدر المنير، والسراج الزاهر، والنور الساطع، والنجم الهادي في غياهب الدجى، وأجواز البلدان والقفار، ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظما والدال على الهدى والمنجي من الردى الإمام النار على اليفاع الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك إلى آخر الصفات. هذه صفات الإمام والإمامة. أيضا في رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام عن أبي خالد الكابولي قال سألت أبا جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر عليه السلام عن قول الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة عليهم السلام يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم الذين يدورون قلوب المؤمنين الذين ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم ويغشاهم بها. هنا نلاحظ أن الإمام عليه السلام قال يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة. الشمس تضيء هذا الأفق، تضيء الأرض، تضيء الأمور المادية، ولكن الإمام يضيء القلوب، يعني يتعامل مع الأمور المجردة. ومن الواضح أن المجردات أعلى درجة من الماديات، فلهذا هنا الإمام عليه السلام يقول لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار. والفكرة بيناها، الصورة بيناها بهذه الجهة، أنه يضيء العقول، يضيء الأفكار، يضيء الأرواح، يعطيهم العلم، يعطيهم المعارف، يشرح لهم ما بعد هذه المادة، فضياؤه يكون أنور من الشمس الذي يقتصر ضياؤها على هذه المادة. هذه النقطة الأولى وهي معرفة الإمامة كمعنى الإمامة ومعرفة الإمام ومنزلة الإمامة والإمام وعظمة قدرها. من هذه الجهة ندخل في نقطة أخرى قبل أن ندخل إلى صفات الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. هنا نريد أن نشير إشارة، وهذه تستحق إلى بحث مستقل ومهم جدا، ولا سيما في مثل هذه الأزمنة في عصورنا. عن الإمام الرضا عليه السلام قال لي لابد من فتنة صماء صيلا يسقط فيها كل بطانة ووليجة، وذلك عند فقدان الشيعة الثالثة من ولدي، يعني الإمام الحجة الإمام الرضا ابنه الإمام الجواد وابن ابنه الإمام الهادي وابن ابنه الإمام العسكري، بعد عند فقدان الشيعة الثالثة من ولدي يبكي عليه أهل السماء وأهل الأرض إلى آخر الرواية. هنا يسقط فيها كل بطانة ووليجة. النقطة التي نريد أن نشير إليها هو الالتفات إلى عدم أخذ وليجة من دون الله. عرفنا الإمامة والإمام بشكل واضح في الرواية. الراوي يقول كتبت إلى أبي محمد أسأله عن الوليجة، وهو قول الله تعالى ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. قلت في نفسي لا في كتاب، هو كتب الكتاب ولكن قال في نفسه من ترى المؤمنين ها هنا؟ فهو سؤاله طرح السؤال، كتب السؤال عن الوليجة، ما هي الوليجة؟ ثم بعد أن كتب خطر في ذهنه وقال في ذهنه من هم المؤمنين، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. من ترى المؤمنين؟ قال في نفسه ها هنا، فرجع الجواب مكتوبا الوليجة الذي يقام دون ولي الأمر. هذه النقطة التي أردت أن أنبه عليها وقلت تستحق بحث مستقل، أن لا يتخذ الإنسان وليجة من غير هذه الأمور أو هذه الثلاثة، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. فرجع الجواب الوليجة الذي يقام دون ولي الأمر، ولي الأمر الحقيقي وهو صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، يقام غيره مقامه، الذي يقام دون ولي الأمر. وحدثتك نفسك عن المؤمنين، قال فقلت في نفسي لا في كتاب من ترى المؤمنين. الإمام عليه السلام يقول وحدثتك نفسك عن المؤمنين من هم في هذا الموضع، فهم الأئمة الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانهم، أو يؤمنون على الله فيجيز أمانهم، إذا توسطوا إلى الإنسان يقبل الله سبحانه وتعالى وساطتهم. إذن الآن عرفنا المنتظر من حيث الصفة العامة وهي صفة الإمامة وصفة الإمام ومنزلة هذا الإمام. الآن نريد أن نعرف الصفات أو بعض الصفات الخاصة بنفس الإمام، نفس المنتظر، نفس المصلح، حتى نشخصه ولا يمكن أن يطبق عليه غيره، ولا يمكن أن تنطبق هذه الصفات على غيره. نقول عندما نقرأ في دعاء ليلة النصف من شعبان، ليلة مولد الإمام عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف، فيها هذا التعبير نورك المتألق وضياؤك المشرق. هنا لنقف قليل، تعبير نورك المتألق وضياؤك المشرق، لماذا اختلف اللفظ أولا؟ لماذا قال نورك ووصفه المتألق، ثم قال ضياؤك ووصفه بالمشرق؟ ما هو الفرق بين النور والضياء؟ بعض اللغويين أو بعض المفسرين قالوا أنهما لفظان مترادفان، يعني هما بمعنى واحد، كما تقول أسد وليث، يقولون بمعنى واحد. هذا قول. قول آخر يقول الضياء هو النور القوي، لأنه وصف في الآية الكريمة، جاء وصفا إلى الشمس، هو الذي جعل الشمس ضياء. فلما جاء وصف ضياء إلى الشمس إذن هو نور قوي. والقمر نورا، جاءت صفة النور للقمر، إذن النور أضعف من الضياء. هناك قول ثالث يقول النور أعم من الضياء، الضياء هو نور الشمس، يعني النور الذاتي، الشمس نورها ضياؤها ذاتي لها ومن ذاتها، هي بنفسها نور. القمر نوره اكتسابي وليس ذاتي، اكتسبه من الشمس، بما هو معلوم من أن القمر جرم معتل في حد نفسه، ولكن عندما تشرق عليه وتسطع عليه الشمس وأشعة الشمس يضيء لنا. هذا النور نور للقمر، نور اكتسابي وليس ذاتي. فبعضهم قال هكذا، الضياء هو بالنسبة إلى النور الذاتي، وأما النور يطلق على النور الذاتي نور، ويطلق على النور الاكتسابي نور. إذا اتضحت هذه، هذا القول الثالث هو الأقرب. إذا اتضحت هذه، لأنه عندنا عدة آيات وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصفت الشمس بأنها سراج أو كني عنها بالسراج، والسراج أيضا ضوءه ذاتي له، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. في جميع هذه الآيات نلاحظ أن النور أو الضوء بالنسبة إلى الشمس ذاتي لها، القمر نوره اكتسابي. من هذا نقول الآن، ونورك المتألق، هنا إذا قلنا بأنه نور اكتسابي فربما يكون اكتسابي لكونه إماما عن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، والنبي الخاتم فسر بالشمس في هذه الآية، هو الذي جعل الشمس ضياءا، في بعض الروايات هو النبي صلى الله عليه وآله. والنور والقمر نورا هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. إذا نور الإمام عن طريق نور النبوة، نبوة النبي الخاتم، فهنا الإمام صاحب الزمان عليه السلام من جهة هو النور المتألق، والتألق فيه نوع من البروز والارتفاع والظهور، هذا معنى التألق. وأيضا من جهة أخرى هو ضياءك المشرق، أيضا عنده ضياء ذاتي، لأن الإمام عليه السلام جعله، لأن الله سبحانه وتعالى جعله إماما. وقلنا في رواية الإمام الرضا عليه السلام الإمام هو القمر المنير. إذن هذا النحو، ضياءك نورك المتألق وضياءك المشرق، نوره ضياؤه في يسطع على القلوب وعلى الأرواح، إذا ظهر صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف هناك يمتلئ وتمتلئ الدنيا عدلا، تمتلئ الدنيا ضياء، تمتلئ الدنيا نورا. لما نلاحظ العدل ومقابله الظلم، الظلم ظلمة معتمة والعدل ضياء مشرق. فالإمام عليه السلام هو النور المتألق، وهو أيضا الضياء المشرق. عندما نلخص الأمر لصفات هذا الذي سيملأ الأرض عدلا وقسطا، نلاحظ مثلا في الروايات عند الطرفين، عند الشيعة والسنة، أنه إذا ظهر الإمام عليه السلام ينزل المسيح عيسى عليه السلام ويصلي خلف الإمام. هنا لابد من وقفة. المسيح عليه السلام من أولي العزم، أفضل الأنبياء الخمسة أولو العزم، نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم أولو العزم، وأحد هؤلاء المسيح عليه السلام. المسيح من صفاته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، هذه من صفات المسيح عليه السلام. صاحب هذه الصفات العظمى والكبرى في نفسها يصلي خلف الإمام عليه السلام بشهادة روايات أهل السنة وروايات الشيعة. في ذلك الوقت وقت الظهور هو وقت العدل المطلق، دولة العدل الإلهية لا ظلم فيها، دولة العدل الإلهية تسير على نظم، على ميزان، على قواعد، على قوانين لا يمكن أن يختل فيها قانون على قانون. الإمام يكون أفضل من المأموم في ذلك الوقت. في زماننا ربما يتقدم الإمام غير العالم أو غير الأعلم على الأعلم في إمامة الصلاة مثلا أو في أمور أخرى، أما في ذلك الوقت لا، إمام القوم وافدهم. لاحظوا، إمام القوم وافدهم، فقدموا أفضلكم هنا في دولة العدل. إذن في دولة العدل الإلهي عندما يصلي النبي عيسى عليه السلام خلف الإمام، إذن هذه منزلة عظمى وصفة كبرى لهذا الإمام لا يمكن أن ينالها أي أحد، يدعيها بعض بتعبير العرب بوال على عقبيه، لا يمكن. بالاختصار نقول أن ثمرة البعثة الإسلامية كلها، أو ثمرة بعثة الأنبياء، ثمرة بعثة الأنبياء تكون على يده. الذي يقدم هذه الثمرة بحقيقتها على يده. نلاحظ إشراق الأرض بنور المعرفة يتم بماذا؟ يتم عند وأشرقت الأرض، هناك في ذلك الزمان. أيضا قيام دولة العدل الإلهي، زوال الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل، هذه ثمرات البعثة أو البعثات الدينية كلها. أيضا إحياء الأرض بحياة العلم، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. أيضا قيام عامة الناس بالعدل، ليس فقط هو، عامة الناس يقومون بالعدل، هذه بغية الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن هذه ثمرة، هذه الثمرات تكون ظاهرة على يده. إذن لما نلاحظ صفة الإمامة بشكل عام، ونلاحظ صفة الإمام بشكل عام، ونلاحظ صفة إمامنا بغض النظر عن صفات أخرى، نحن لم نأتي ببقية الصفات، نلاحظ الثمرات، ثمرات بعثة الأنبياء كلهم تظهر على يديه من خلال ما ذكرناه في النقاط الأربع. نكتشف من هو المنتظر، نعرف من هو الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.